إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن من محاسن ديننا الإسلامي ومن الأمور العظيمة التي شرفنا الله عز وجل بها بعد أن هدانا وأخذ بنواصينا فجعلنا من عباده المسلمين، أن جعلنا إخوانا متحابين، وربط بيننا برباط عظيم لا ينفصم ولا تنفصم عراه إلا إن فارق أحدنا والعياذ بالله دين الإسلام. هذه العروة الوثقى وهذا الميثاق الغليظ وهذه النسبة الشريفة هي الأخوة الإيمانية، وهي مدحة قدسية ونعمة إلهية يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب أصفياء أوليائه والأنقياء من عباده والأتقياء من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. صيغة الحصر هذه: كل مؤمن فهو أخ لإخوانه من المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو شرعه ووحيه ودينه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم ألفتم هذه النعمة فعودوا إلى الوراء. كيف كان حالكم يا أصحاب محمد؟ كيف كنتم في عداوة وبغضاء؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا وينتهك بعضكم أعراض بعض ويسلب بعضكم أموال بعض، فلما جاءكم الله عز وجل بهذا الخير فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربط الله عز وجل هذه القلوب لأنها وحدت علام الغيوب فصارت كأنها قلب واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه يشد بعضه بعضا. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. روى الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عن عبدة بن أبي لبابة قال: دخلت على مجاهد فأخذ بيدي وتبسم إلي وقال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وهش أحدهما إلى صاحبه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، تساقطت الذنوب بهذه المصافحة وهذا البشر والسرور حينما يقابل المسلم أخاه المسلم. فقال عبد لمجاهد: إن هذا لا يسير، إيه لا يشق عليه؟ كل ما أبي المسلم أسلم عليه وابتسم في وجهه. قال: لا تقل هكذا، فإن الله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة: فعلمت أنه أفقه مني. وإن كان الفعل يسير فإنه عند الله عز وجل عظيم، وهو كذلك. فهذه الأخوة الإيمانية وهذه الرابطة العظيمة رباط لا تنفصم عراه إلا إن ارتد العبد عن دين الإسلام، طالما أنه مسلم وينتسب لهذا الدين فله على عموم المسلمين حقوق عظيمة. ولذلك فرابطة الدين أعظم من رابطة النسب. أخوك في الدين صلتك به أقوى من الأخ من النسب، لا سيما إذا كان هذا من أهل الصلاح وذاك من أهل الشر والفساد. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يتصور أن يحب مؤمن كافرا بالله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لو كان ابنا أو أبا أو أخا أو من القرابة والعشيرة، لا يمكن للمؤمن أن يحبه أبدا، بل يحب أهل الإيمان ويوالي أهل الصلاح. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد رأينا نوحا عليه السلام حينما قال لربه تبارك وتعالى: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وروى أصحاب السير هذه الصورة الرائعة والتطبيق العملي وفهم الصحابة رضي الله عنهم لمعاني الأخوة. فحينما وقعت وقعة بدر كان من الذين خرجوا مع كفار مكة أبو عزيز بن عمير أخو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. فأسر أبو عزيز أسره رجل من الأنصار فجمع يداه إلى عنقه وجره، فهو ذا الأسير بتاعه، فمر على مصعب بن عمير فقال مصعب للأنصاري شد يديك على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال عظيم. الأسير اللي معاك ده مش أسير عاد، بينصحه في الله ولو خلي بالك منه وعيهرب، وما حد يجي يفوضك ويعطيك مال فيه تمنع ويرفع السعر لأن والدته غنية. فأخذت العبرة أبو عزيز وبكى وقال هذه وصاتك بي يا أخي. فقال مصعب هذا أخي دونك، اللي أثرك له هو أخي دونك أنت، وإن كنت أخي في النسب لكنه أخي في الله وحبيبي في الله، فالحب له والنصح له وسائر الخير له، أما أنت فقد قطع الله عز وجل الصلة بيني وبينك. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما آخى بين أهل الإيمان وحينما ربط بينهم بهذا الرباط العظيم جعل لبعضهم على بعض حقوقا كثيرة. لن يستطيع العبد أن يزعم أنه قد واخى إخوانه إلا بأن يؤدي هذه الحقوق وأن يجتهد ألا يكون مقصرا فيها. فمن حق المسلم على أخيه المسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. إذا لقيته فسلم عليه، ده أول حقوق، حقوق المسلم يقابلك تسلم عليه. وإذا دعاك فأجب، ولا سيما إذا كانت دعوة لها شأن في حياة الإنسان كيوم عرسه مثلا. ولذلك جمهور العلماء على أن الإجابة إلى دعوة العرس والوليمة واجب، استدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك أخوك المسلم إلى خير فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، ولن تؤدي حق النصيحة إلا أن تخبر أخاك بخير ما تعلمه له. إذا كنت تعلم أمرا هو أخير فدللته على من دونه من غير تأويل ولا عذر فأنت قد خنت في النصيحة ولم تؤدها على وجهها. يبقى إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت. هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. وإذا مرض فعد، حديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد مندهشا: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. انك تبقى عند المولى وانت بتعود اخوك المسلم المريض. الناس اللي عايشه في غيبوبه ومشاغل الدنيا وراءك وراءك ولا يكاد يلتفت الى مثل هذه المعاني، لغايه ما هو يمرض فيعاقبه الله عز وجل بدنس ما كان يعمل. يفضل مرمي في المستشفى والبيت، محدش بيقول له السلام عليكم، لأنه ما كان فعالا لهذا الخير، والجزاء من جنس العمل. وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنائز وما فيها من الفضل. فهذه الأمور من حق المسلم على أخيه المسلم. هل انتهت الحقوق عند هذا الحد؟ أبدا. هذا نموذج عليه فقط. وقد جاءت نصوص كثيرة في الشرع تبين حق المسلم على إخوانه من أهل الإسلام. فمن الحقوق العظيمة للمسلم على أخيه المسلم أن يصون دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة وقال: ما أعظمك وأطيبك وأعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن والله لدم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة من حرمتك على الله. هذه الدماء التي تجري أنهارا، وأصبح الناس يغلون في الدماء من غير وازع من دين ولا عقل، يتجرؤون في مقابل لعاعة من لعاعة الدنيا. أعراض أهل الإسلام أصبحت منتهكة بشؤم هذه الفضائيات والمواقع التي لا يراعي الله سبحانه وتعالى فيها كثير من الناس. أنا لو أخطأت في مجمع مثل هذا 100 واحد بيسمعوني 200، لكن هذا الذي يخرج يكلم الدنيا بأسرها ملايين ممليلة يتعرض لأعراض الناس ويتعرض لأعراض أهل العلم ويلصق بهم التهم، فأي مفسدة أعظم من هذه المفسدة؟ احنا مستنيين حضرتك تطلع لنا على الشاشة وتقول لنا: قال الله قال الرسول. اللي ما بيصليش تخليه يصلي، المشرك تخليه موحد، المبتدع يبقى سني، سيء الأخلاق ترقيه. أما أن تضرب النموذج السيء وتخرج تضيع المسلمين أعمارهم وتفتن عوامهم وخواصهم بزعم إقامة الحق، فهذا والله خسران مبين وتضييع لفرصة عظيمة من أن يكتسب الإنسان حسنات حينما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي الله عز وجل على يديه ولو رجل واحد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاتقوا الله يا عباد الله في أعراض المسلمين، ولا سيما الدعاة والعلماء الذين لا نعرف عنهم إلا خيرا. وما كنا للغيب حافظين. فالأصل أن المسلم يظن بعموم أهل الإسلام خيرا، ولا سيما من وضع الله عز وجل لهم القبول وكانت لهم أيادي بيضاء في نشر دين الله عز وجل. فإن من حق المسلم على أخيه أن يصون دمه وأن يدافع بنفسه لصيانة هذا الحق، وأن يصون عرض المسلم من أن ينتهك
حسيا أو معنويا، وأن يصون ماله. ومن حق المسلم على أخيه أن يعلمه ما لا يعلم، وهذا حق غائب علينا جميعا لا نكاد نلتفت إليه. أخيارنا الذي يسعى في إصلاح دنيا إخوان، ما عندوش مشروع له تعالى ما شاركك أو تعالى ما ساعدك تعمل مشروع. طب أنت أقمت له دنياه، فهل لا أقمت له دينه؟ دعيته لقيته بيعمل خطأ علمته الصواب، لقيته غافل عن فعل الصواب علمته إياه وحسسته عليه. كان الرجل لما يسلم رسول يحوله بعد ما يعلمه مجملات الأمور، يقول هلم إلى أخاكم فعلموه دينه. فين يا إخواننا تعليم الدين؟ هذا حق عظيم من حق المسلم على إخوانه، وكذلك من حق المسلم على أخيه أن يحسن من معاملته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. رب العالمين قال في حق العدو المبين ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ده مفترض أنه ولي حميم أصلا، ليس أمامك من خيار إلا أن تبذل الإحسان والمعروف وأن ترحم إخوانك وأن تخفض لهم الجناح. رب العالمين يقول لعموم أهل الإسلام وقولوا للناس حسنا، لعموم الناس، فما بالك بأخيك لحمك ودمك، إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. يقطع نفسه عشان يلمك ويضر نفسه عشان ينفعك، هذا هو أخو الصدق. والله عز وجل قال عن أصحاب محمد: محمد رسول الله والذين معه، ماشي جايين ورا، ماشي متفرقين معه، يحيطون به. أما التفرق فمن الشيطان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أنت معك صدق إن الشيطان ليس له سبيل؟ ليست هذه لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ما من ابن آدم إلا ومعه شيطان، فقيل له يا رسول الله حتى أنت؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ما دون الرسول أبو بكر فمن دونه معاه شيطان بيؤز على الشر ويقلب له الحق باطل ويريد أن يفسد عليه نفسه. ومن أعظم إفساد النفس أن يفسد العلاقة بينه وبين إخوانه. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيت أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. خلوهم زي الديوك الهندي، انقر والتاني طبعا ما ينفعش ينقره قد النقرة لنقرهان، لازم تبقى أقوى، وهكذا تفشو الدماء بين الأحباب والخلان وتنقلب المحبة إلى عداوة وبغضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والإنسان على نفسه بصيرا. شوف حالك ومعاملتك مع أخوك في وقت الصفا، وشوف قلبك بعد ما تحصل بينك وبينه مشكلة. ساعة ستجد أن إيمانك ولا شك قد نزل، وإن كابرت فأنت والله المغلوب، لأن المحبة في الله بتزيد الإيمان في القلب. وأما حمل الهم والتفكير وهذه النار التي تشتعل حينما تحدث مشكلة بينك وبين أخيك، لا شك أنها تؤثر على إيمانك فينزل. ولذلك فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يحسن من صلته دائما، وأن لا يقطع حبل المودة أبدا. كان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن جذبوها مددتها، وإن قطعوها وصلتها. هذا رجل عاقل رضي الله عنه وأرضاه، لأنك لا تدري متى تحتاج هذه الشعرة، فلربما كانت هذه الشعرة هي سبب نجاتك من ضيق عظيم يوشك أن يذهب بنفسك وآلك وولدك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي أيام، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد يودي ويشوف الجنب الثاني، كأن الطريق ضاق يعني وبيوسعوا البعض، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لمد إيده الأول، ليتصل الأول، ليطلب اللقاء الأول، ليصافح الأول، هذا هو خير الرجلين عند الله سبحانه وتعالى. والحقوق كثيرة والله، حق المسلم على أخيه المسلم عظيم جدا، عظيم. ومن حق المسلم على المسلم أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. كل واحد مننا يسأل نفسه هذا السؤال: هل فعلت هذا الأمر ولو مع واحد من إخوانك؟ إن مصلحته تبقى قد مصلحتك سواء بسواء. جاوب على نفسك، عملتها مع كم مسلم، مع كم محب، مع كم أخ؟ فضلا بقى أن أنت تقدم حاجته على نفسك أنت، لمنزلة الإيثار منزلة الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم، مش هم شبعانين ومرتاحين وأغنياء بيد الفضل، لا، ولو كان بهم خصاصة. خصاصة علاقة الصحابة يا إخواننا احنا في غفلة عظيمة عنه. الناس اللي قاعدين يقولوا احنا سنيين وأثريين وسلفيين ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لماذا لا يحيون علاقة الصحابة بعضهم ببعض؟ وكيف كانت حياتهم؟ عائشة رضي الله عنها تقول: لما مرض سعد بن معاذ بسبب الطعن في غزوة الأحزاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه فيعود، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يؤتى به إلى المسجد، عمل له خيمة في المسجد النبوي عشان وهو طالع للصلاة وداخل يمر على سعد بن معاذ. فانفجر يوم جرح سعد بن معاذ حتى سال دمه وهو لا يدري، حتى ذهب إلى خيمة مجاورة في المسجد لأهل الصف، ففزع أهلها وقالوا: يا أهل الخيمة انظروا ما يأتينا من عندكم. فنظروا فإذا جرح سعد كمنفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكاد يرتدي رداء، وجاء أبو بكر وعمر. تقول عائشة: والله إني لأعرف صوت أبي من صوت عمر يبكون، وكانوا كما وصفهم الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه من الجوانب التي لا يعلمها كثير من الناس، لأنهم أخذوا الدين بكلياته، ما عادوش يقسموا هذا لب وهذا قش وهذا أصل وهذا فرع. دين الله عز وجل واحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا بشرائع الدين جميعا. ومن شرائع وشعائر الدين تحقيق الأخوة، وأن نتراحم برحمة الله عز وجل، وأن نتواصى بالقرآن والسنة، وأن تمتلئ هذه القلوب بالحب والنصح والخير لعباد الله المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. ولا يمكن أن تقوم هذه العلاقة على فعل الواجبات فقط، بل لا بد من البعد عن كل ما يسيء إلى هذه العلاقة ويفسدها. وهذا كمثل الإنسان الذي يفعل الحسنات، لا يكفيك أن تفعل الواجب فقط لتنجو، بل لا بد أن تنتهي عن المحرم. فإذا كان الواجب عليك أن تؤدي هذه الحقوق لإخوانك، وإن قصروا هم في حقك، فهذا لا يكفي لتكون قد حققت الأخوة الإيمانية، بل يلزم مع هذه الحقوق أن تمتنع عن كل ما يفسد هذه الأخوة. والله سبحانه وتعالى عدد علينا كثير من المفاسد التي تفرق بين الخلان والإخوان والأصدقاء، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سخرية الاستهزاء والاحتقار، وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فنهى الله سبحانه وتعالى الرجال أهل الإسلام أن يسخروا من إخوانهم، أن يستهزئوا بهم، أن يتذدروا بهم، أن يجعلوهم أضحوك في أعين الناس، أن يحتقروهم وأن يترفعوا عليه. هذا كله يدخل في السخرية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاه من الشر والعار وفقدان الأجر وحمل الوزن أن يحقر المسلم أخاه المسلم، لأنه مش هيقف عند احتقاره، ده بعد ذلك ستعلو به نفسه فيعجب، ولا يزداد من الناس إلا الذراء، فيؤدي هذا إلى الكبر عليهم فلا يقبل منهم شيئا بعد ذلك. الكبر بطر الحق وغمط أو غمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. وقيل لرجل: ما شأن الناس عندك؟ قال: هم زباب، هم بعوض. فقيل له: وأنت في أعينهم كذلك، هم برضو بيعتبروك زبابة ملهاش لازمة وبعوضة حقيرة. وقيل لآخر ما بال الناس عندك؟ قال الناس بخير وأنا والله شرهم، وما من مؤمن إلا وله منزلة علي وفضل. فقيل والناس والله يرونك كذلك، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. اللي عاوز يرتفع وباله منزلة عند الله وعند الخلق يتواضع، يوم ربنا يرفعه. فاسجد واقترب، ربنا سبحانه وتعالى هو العالي المتعال سبحانه وتعالى. كل ما تسجد له وتمرغ الأنف والجبهة في التراب كل ما يرفع. فكذلك كلما تواضعت لخلق الله كلما رفع الله عز وجل لك ذكرا عندهم. وأعظم الذكر أن تمتلئ قلوبهم بمحبتك وتنطلق ألسنتهم بالثناء عليك وأنت لا تستشرف لهذا. فيحرم على المسلم أن يسخر من إخوانه، ويحرم على المسلمة أن تسخر من أختها. وكم نرى من بغي الناس واستهزائهم في هذا الأمر. العالم يستهزئ من الجاهل، والغني يستهزئ من الفقير، وحسن الصورة يستهزئ من ذميم الصورة، وصاحب النسب والحسب وغير ذلك يحتقر من هو دون. حتى إنك لترى الرجل الذي يركب آخر مضل من السيارات يحتقر الذين يركبون مضلات قد سبقت. وهكذا نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، لأنه يقطع أوصال الأخوة. أنا لا يمكن أحب واحد بيستهزأ بي ويجعلني هزء بين الناس، كيف سأحب؟ أنا بشر ولحم ودم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر حتى تبقى الأخوة الإيمانية. عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. الإنسان أنفسكم هنا أي إخوانكم، والمرأة أختها. حرم الله سبحانه وتعالى اللمز، واللماز الهماز ملعون مذموم، هماز مشاء بنميم. والهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول. بالفعل كما فعلت زينب رضي الله عنها بدفع الغيرة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قامت عاملة 3-4 أشبار من الأرض كده كأنها تزعم أنها قصيرة، بتعيرها أن هي قصيرة. تبود تنبه، هذا خلق الله، أتعيبين الصنعة أم الصانع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة ليست من السهولة بمكان. واحد بيتكلم مع واحد ويعمل لك كده، تفهم انت ان الرجل ده لا عقل لا مجنون. هذا كبيرة من الكبائر، وقد يكون بعد ذلك ايضا بالقول. اكتفي هذا الانسان او تنال من عرضه باي نوع من النوال. ولا تلمزوا انفسكم، حرام عليكم ان تفعلوا هذا. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية بأن ينادي بعضكم بعضا بما يسوء المنادى عليه. واحد بيكره اسم أو وصف، وانت كل شوية تجرعه السم، يا أسود يا طويل يا قصير يا تخين يا رفيع، أي شيء هو بيكرهه. نهانا الله سبحانه وتعالى أن ننادي إخواننا بهذا، لأن هذا يغر الصدر ويقطع أوصال الأخوة. بل أمرنا شرعا أن ننادي إخواننا بأحب ما يحبون أن ينادوا به. وكنا ذهبت من الناس الكنية يا ابو فلان او يا ام فلان، هذا من الامور التي جاء بها الشرع وكررها وتركها على ما هي عليه عند العرب الاول، فكانوا يفخمون شأن الرجل فلا ينادونه باسمه وانما يقولون يا ابا فلان، توقير واجلال وهكذا. لكن الحياة المعاصرة للأسف صارت هكذا، ولبئس ما تفعل المرأة في البيت انها تنادي على زوجها باسمه، يطلع العيال بعد كده مفرغين عينهم من الارض. لكن لما المرأة تنادي زوجها يا ابو فلان، الولد يطلع بيعظم ابوه تلقائي من غير ما تقول له عظم ابوه. ولما الاب ينادي على زوجته قدام الاولاد يا ام فلان، مفيش عيل يتطاول عليها ولا يعتبرها الحيطة الواطية. اول ما ابوه يفلت كعبه من البيت يبين لها الوجه الثاني. فالمرأة لا تنادي الزوج في البيت الا بنوع من التعظيم بينه وبينها في مخدعهما لا حرج، لكن امام الاولاد لابد ان يبقى هذا الاحترام، لان دي تربية بالقدوة. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ما الذي اعادكم الى الخروج عن على طاعة الله سبحانه وتعالى فتركتم امره وعصيتموه واخذتم اسم ووصف الفسوق وما اقبح هذا الوصف. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الظن ان الانسان يترجح لديه خيانة او فعل سوء او قول سوء من غير بينة ولا قرينة قوية، يبقى مفيش داعي لهذا الظن، وهو يصر ان هو ده اللي حصل. من ابلغك بان هذا هو الذي حدث؟ هل يأتيك وحي من السماء؟ هل كنت حاضرا معهم اذ يفعلون هذا او يقولون هذا؟ ما لي يعني بتشم على ظهر ايدك مكشوف عنك الحجاب زي ما العوام بيقولوا. فالاصل ان المسلم يحسن الظن باخوانه، ولا سيما اذا كانوا من اهل الايمان ومن اهل الصلاح ومن اهل العلم، فهؤلاء ينبغي ان يكونوا في منزلة تليق بشرف ما يحملون. فنهى الله سبحانه وتعالى اهل الايمان ان يظنوا الظن السيء. اجتنب كثير من هذه الخواطر الفاسدة ونحيها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تظنن بكلمة قالها اخوك طالما انك تجد لها في الخير محملا. طول ما انت في باب تقدر تحمل الكلام اللي يحتمل وجهين وثلاثة وعشرة باب من الخير، قل هو اراد بهذا النوع من الخير، لان ده بينبئ عن قلبك. لا يمكن للمسلم ان هو يظن بالمسلمين خيرا الا ان عمر قلبه بالايمان واحب اهل الاسلام وستر عوراتهم واحب ان يكونوا في هيئة طيبة. اجتنبوا كثيرا من الظن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا. تجسس هو التتبع للشيء المستور، ويستخدم عادة في الشر، كأن يتصنف الإنسان على أناس في حديثهم وهم لهم كارهون. واحنا شايفين اللي بيحصل في المحمول وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، واحد بيتكلم مع صاحبه براحته ولا أي إنسان، يفاجأ بأن المكالمة دي اتحطت على الشبكة العنكبوتية وبقت اللي يشتري ما يتفرج. والمجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال إذا كلم الرجل أخاه فالتفت فهي أمانة، يعني لا يظهر لغير المتحدث غير الذي يظهر إلى غيره. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تجسسوا. ومن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، وده من مفسدات الأخوة، إن أخوك يستر عنك شيء وإنت مصر إنك تعرف هو خب عنك إيه. لا، من حسن إسلامك إنك تقطع طمع النفس في معرفة هذا المستور، فقد يسوءه إذا علم أنك قد علمت، وطالما أن الله قد ستره عليه حتى لو هي معصية سيرة، عصى الله عز وجل سر، ايه اللي انت هتستفيده؟ غليلك هيشفى؟ لا يشفى غليلك حينما تطلع على عورات الناس الا ان كنت انت من ارباب المعاصي وعاوز تحس ان الناس كلها عاصية زيك، زي الموظف اللي يروح يعني لسه بريء ما يعرفش حاجة، يذهب من سوء حظه في مكان موبوء بالرشد، لا يطيق الناس اللي موجودين في هذا المكان ان يبقى فيه واحد ايده نظيفة موجودة في ما ينفعش، حاجة من اثنين، يبقى زينا يا يفارقنا، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهروا، ما ينفعش. فيشفى غليلك حينما تطلع على عورات غيرك وخطاياهم لأنك أصلا من أرباب المعاصي وعاوز تقنع نفسك إن أنت ما بتعملش المعصية دي لوحدك. ثم تتوب إلى الله وأقلع واشتغل بعيوب نفسك، يشغل الله سبحانه وتعالى غيرك عن عيوبك، لكن أنت هتجر عيوبهم، هم هيجروا أزيالك بالحق والباطل. وقال بعض السلف رأينا أقوام كانت لهم عيوب فانشغلوا بعيوبهم عن عيوب الناس فشغل الله الناس عن عيوبهم، ورأينا آخرين ما كانت لهم عيوب أي معلومة فانشغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوب، اخترعوا لهم عيوب ثم تحدث الناس بها جزاء وفاقا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، تقول ده كذب، ده اغتاب، ده نم، ده أخلف الميعاد، ده أكل أموال الناس بالباطل. قال الصحابي فإن كان في أخي ما أقول، هو فعلا عمل كده، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان، وده أعلى أنواع الكذب زي بهت اليهود كده. ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من المفاسد العظيمة التي تؤثر على أخوة أهل الإيمان إفشاء الأسرار، ومن المفاسد أيضا عدم الأخذ بأداب النصيحة عند أدائها، إنك تنصح أخوك في العلن هذا نوع من الفضيحة. وللحافظ ابن رجب رسالة رائعة في هذا المعنى، الفرق بين النصيحة والتعيير، والإمام الشافعي له أبيات مشهورة، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماع، وإن خالفتني وعصيت قولي، مصر أنك تطلع لي في الفضائيات وتقول، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنت لو صادق الرغبة فعلا وعاوزني أنكف عن هذا الشر الذي اعتقدت أنه شر، تعال بيني وبينك وقول، تنصحنيش على الملأ، انت بتقوي شيطاني عليه حتى لو انا عارف ان ده غلط، قد تأخذني العزة بالاسم. فلابد من ان يكون النصح بأدبه، ده من حق المسلم على اخيه. ايضا الدين النصيحة بالالف واللام المعرفة، فكل الدين نصيحة، ومنها النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. ومن مفسدات الأخوة التعالي عن قبول النصيحة أيضا. يبقى إما إن هو لا ينصح بأدب النصيحة، أو أن الطرف الآخر يتعالى عن قبول النصيحة. والإمام الشافعي يقول: ما قبل الحق أحدا إلا هبته وعظم في عينه، وما رفضه إلا ازدريت. اقبل النصيحة، ربنا هيرفعك، تخاف على إيه؟ الحق أحق أن يتبع، وكل بني آدم خطاء، لا كبير ولا صغير ما دون الرسول بيخطئ. فإذا قبلت الحق رفعت، وأما إذا استعليت عليه، لأن الحق عالم طبيعته، هيدوس عليك وتنزل وتبقى عبرة لكل معتبر. فإفشاء الأسرار، عدم قبول النصيحة، عدم أداء النصيحة، سوء الظن، مسألة إن الإنسان يبقى أناني يعيش لنفسه، دي من مفسدات الأخوة، إنه يبقى للذاته فقط، لا يعرف إخوانه إلا عشان يكرموه وإلا عشان يسعدوه، ويعيش هو سعيدا بزعمه، ثم لا يأبه بإخوانه ولا بمشاعره، يبقى بارد المشاعر. الناس عندها ميتم وحزانة هو قاعد يضحك ولا في دماغه، عندهم فرح هو مكتئب وسايبه. فلابد أن تشارك إخوانه، لأن ده بيعمر الصلة. ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. ليه؟ عشان ده بيجدد المحبة في قلب الأخ لأخيه، وبيزودها وبيعليها، ويخليه يلتفت وينتبه إذا كان غافلا عن هذا المعنى، فبيجدد النية أن يبادلك محبة بمحبة. يبقى لازم الإنسان يعاشر إخوانه ويشفع لهم بما استطاع، إذا كان صاحب جاه، إذا كان صاحب مال، إذا كان في إيده أي نعمة يستطيع أن يشفع بها لإخوانه فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. وأخيرا قال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بالإخوان، فإنهم زين في الدنيا وعدة في الآخرة. ما الإنسان يبقى حوله إخوة يحبونهم، يحبونه ويحبهم في الله، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه ويعيشونه في كل أحواله، فإن هذا زين للعبد في الدنيا، وكذلك عدة في الآخرة. من يدريك إن هذا الأخ وأنت تكون من الهالكين، خلاص مفيش حسنات مثقلة ولا فيه مصائب مكفرة وسيدفع بك إلى النار، يأتي أخ لك في الله يأخذ بيدك ويشفع فيك أمام رب العالمين، يبقى عدة في الآخرة. وقال علي رضي الله عنه: استكثروا من الإخوان، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ فالإنسان يجتهد أن يصلح ويعمر هذه الصلة، وأن نخرج من حالة الغثائية هذه والتهارش، التي والله لا يستفيد منها لا ديننا ولا بلادنا ولا عباد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد منا جميعا أن نكون كما وصف من أحب من عباده: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونهانا عن ضد ذلك فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذه دعوة خالصة من القلب لإحياء معاني الأخوة، وهذا لا يتم إلا أنك تدعي ربنا في سجودك وركوعك وأوقات خلواتك وبين الأذان والإقامة في الثلث الآخر من الليل، أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلبك وتؤدي هذا الحق العظيم لإخوانك المسلمين عامة ولإخوانك المقربين خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، نسأل الله عز وجل أن يلم شعثنا، نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفنا. اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين، وحد صفوفنا، اللهم لا تجعل للشيطان سبيلا علينا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم عنا على أداء حق الأخوة يا رب العالمين لإخواننا، اللهم عنا على أداء حق الأخوة لإخواننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا ربنا مجيب الدعوات، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا وخذ بنواصينا وإياهم إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح مساجدنا وأصلح دور تدريسنا وأصلح بيوتنا يا رب العالمين، وأصلح وسائل إعلامنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عجل بهلاك طاغيتها يا رب العالمين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم إنه قد أولغ في الدماء وقتل الناس والأطفال والنساء، اللهم اجعله عبرة يا قوي يا متين، اللهم مزق جيشه وشتت شمله وأرح المسلمين من شره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين، وانصر إخواننا في بورما وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي سائر ديار المسلمين. اللهم أصلح بلادنا يا رب العالمين، اللهم أصلح بلادنا ووفق رئيسنا، اللهم قيد له البطانة الصالحة يا رب العالمين، اللهم انشر الأمن والأمان في بلادنا، اللهم انشر الأمن والأمان في بلادنا، اللهم وفق إخواننا لعمل دستور على وفق شرعك يا رب العالمين، وانصرهم على من لا يريدون الخير بالبلاد والعباد، اللهم اجعل كلمتهم هي الغالبة يا رب العالمين، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم يسر لهم الخير يا رب العالمين، وقو عزائمهم في طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.